وبثه مع الخشوع مدمعا سخينا.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم في حصاد الظهيرة الإخباري. نبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي يستقبل الرئيس التركي في العاصمة طهران. طهران تستضيف قمة ثلاثية بين إيران وروسيا وتركيا لبحث محادثات أستانا حول سوريا. وزير الطاقة الإيراني يعلن توقيع أول اتفاقية طويلة الأمد مع العراق في مجال الكهرباء. إلى التفاصيل. استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي وصل صباح اليوم إلى طهران. وأكد سماحة القائد خلال هذا اللقاء أهمية التعاون الثنائي بين إيران وتركيا في جميع قضايا المنطقة بما يعود بالنفع على الجميع. كما أكد سماحته أن القضية الفلسطينية على رأس جميع قضايا العالم الإسلامي، قائلا إن الكيان الصهيوني المدعوم من الولايات المتحدة هو العامل الأساس لجميع الفتن والمشاكل في المنطقة، وإن شعوب المنطقة تعارض هذا الكيان اللقيط برغم بعض الحكومات، وإن النصر حليف الفلسطينيين في نهاية المطاف. وخاطب آية الله الخامنئي الرئيس التركي بالقول إننا نعتبر أمن تركيا من أمننا، وينبغي عليكم أن تعتبروا أمن سوريا من أمنكم، مؤكدا أن القضية السورية ليس لها حل عسكري، ويجب حلها بالتعاون والتفاوض بمشاركة إيران وتركيا وسوريا وروسيا، وأن بإمكان الدول الأربع حل هذه القضية نهائيا. كما استقبل الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي في مجمع سعدباد الرئاسي صباح اليوم في العاصمة طهران نظيره التركي رجب طيب أردوغان. وكان الرئيس التركي قد وصل مساء أمس إلى طهران للمشاركة في القمة الثلاثية مع نظيريه الإيراني والروسي بشأن محادثات أستانا بشأن تعزيز إرساء السلام في سوريا. ومن المقرر أن يتم التوقيع خلال هذه الزيارة على عدة وثائق للتعاون بين إيران وتركيا في شتى المجالات. تعقد اليوم الثلاثاء في العاصمة الإيرانية طهران قمة روسية إيرانية تركية لبحث ملفات عدة على رأسها محادثات أستانا حول سوريا. وسيحضر كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والإيراني إبراهيم رئيسي والروسي فلاديمير بوتين القمة الثلاثية السابعة لمسار أستانا لبحث التطورات الحالية في سوريا. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن الاجتماعات القادمة بين رؤساء إيران وروسيا وتركيا ستعطي دفعة لدعم العلاقات وتطوير التعاون الاقتصادي وتركز على أمن المنطقة. دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الولايات المتحدة إلى التحلي بالواقعية واتخاذ إجراءات من شأنها أن تفضي للوصول إلى اتفاق حول برنامج إيران النووي وإلغاء الحظر. وقال أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على البيت الأبيض أن يقوم باتخاذ خطوات لإيجاد حل والتوصل إلى اتفاق، معربا عن امتنانه للجهود المتواصلة التي يبذلها بوريل والمنسق الأوروبي للمفاوضات أنريكي مورا للتوصل إلى اتفاق. من جانبه ثمن بوريل الإرادة الإيجابية والجادة التي تتحلى بها إيران في عملية المفاوضات، مؤكدا استعداده لتسهيل وتسريع عملية التفاوض حول الاتفاق النووي. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إننا تلقينا رسائل إيجابية من السعودية والإمارات والأردن لتحسين العلاقات الثنائية. وأضاف كنعاني أن تهديدات الكيان الصهيوني الأخيرة مجرد حرب نفسية، مضيفا أن الرد الإيراني على أي حماقة صهيونية سيكون مدمرا. وأوضح كنعاني أن واشنطن لم تقبل بعد بكافة تعهداتها الواردة في نص الاتفاق النووي المبرم عام 2015، مطالبا واشنطن بإعطاء ضمانات حقيقية لإيران. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن إطالة أمد المفاوضات لا تصب في مصلحة الجميع وخاصة الولايات المتحدة. ولفت كنعاني إلى أن قمة طهران الثلاثية ليست في مواجهة قمة جدة أو أي مبادرات من دول المنطقة للتعاون الإقليمي. أحيا أهالي العاصمة الإيرانية عيد الغدير الأغار بمسيرة احتفالية حاشدة في شارع ولي عصر وسط طهران، والذي يعتبر أطول شارع في منطقة غرب آسيا. وشارك في هذه الضيافة الكبيرة أكثر من 600 موكب لتقديم الخدمات المتنوعة والواسعة للضيوف، إضافة إلى تحضير أكثر من 2 مليون وجبة غذائية ووجبة خفيفة تم توزيعها على الضيوف المشاركين في احتفالات عيد الغدير الأغر. للمزيد تابعوا التقرير التالي.
بطول 10 كيلومترات تمتد سفرة ضيافة عيد الغدير الأغر في العاصمة الإيرانية طهران على امتداد شارع ولي العصر. تتفنن المواكب والمؤسسات الدينية بإقامة مراسم ضيافة قل نظيرها، فالمناسبة عظيمة، وهي الاحتفال بولاية إمام تجشم أعباء الولاية. إنه أمير المؤمنين وباب مدينة العلم علي بن أبي طالب عليه السلام.
بداية أبارك لكم عيد الغدير. نحن نريد أن نثبت للأمة أننا جميعنا جنود الإمام علي عليه السلام، ولعل العيد يكون سببا بتعجيل ظهور ولي العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف.
احتفالات وإنشاد للترانيم في مدح الإمام علي عليه السلام، فاليوم هو يوم السرور والعطاء، والأجنحة الثقافية والتربوية على طول موكب الاحتفال تلم شمل الصغار قبل الكبار وتمزج بين البرامج المتنوعة حول موضوع الغدير.
عيد الغدير هو أهم عيد لدى الشعب الإيراني، وفي هذه المناسبة تم تنظيم احتفال لم يسبق له مثيل، خصوصا أننا منذ 2 سنين لم نتمكن من الاحتفال بهذه المناسبة بسبب جائحة كورونا. وبصفة إيراني أتقدم بأسمى عبارات التهاني لقائد الثورة الإسلامية وللشعب الإيراني بأكمله.
بلغة لا تحتاج لترجمة يعبر الشارع الإيراني عن فرحته الغامرة بعيد الغدير والسير على منهج يقود المجتمع نحو الازدهار وبناء الإنسان.
عيد الغدير هو أنشودة العز وإيقاع المحبة، فمبايعة علي عليه السلام جاءت للمسلمين بخير الدنيا والآخرة.
أعلن وزير الطاقة الإيراني علي أكبر مهرابيان توقيع إيران على أول اتفاقية طويلة الأمد مع العراق في مجال الكهرباء، معتبرا الجمهورية الإسلامية الإيرانية القوة الأولى لتوليد الكهرباء في منطقة غرب آسيا. وأضاف وزير الطاقة الإيراني أن التوجه نحو عقد الاتفاقيات الاستراتيجية طويلة الأمد في مجال الكهرباء يعتبر من أهم محاور الدبلوماسية للحكومة الحالية. قال مهرابيان إن قدرة إيران في هذا المجال لا تختص بالمحطات الكهربائية، بل أنها أصبحت تتبوأ مكانة مهمة بين دول العالم بسبب تطورها العلمي. أخفق رؤساء الكتل السياسية في العراق خلال اجتماعهم برئيس البرلمان في تحديد موعد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وتم الاتفاق على اجتماع ثان الخميس المقبل لبحث التفاهمات الكردية حول انتخاب رئيسا للجمهورية، ما يشير إلى استمرار الخلافات والانقسام بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني حول هذا المنصب والذي يعرقل مسار تشكيل الحكومة. من جهة أخرى، دعا شيخ عام عشيرة بني مالك في العراق الشيخ عبد السلام محسن العرمش المالكي إلى إبعاد العشائر العراقية الأصيلة عن السجالات والصراعات السياسية، مستنكرا أي إساءة يتم توجيهها إلى الرموز الدينية والوطنية والعشائرية. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أحبطت وكالة الاستخبارات العسكرية هجوما إرهابيا يستهدف محافظتي نينوى والأنبار بدراجات نارية مفخخة بعد إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في كما أن نصبت لهما بسيطرتي الشهيد يوسف الرمادي والشهيد سبهان عند مدخل محافظة نينوى. إلى ذلك قررت الأجهزة الأمنية تطويق بحيرة حمرين بسياج أمني بعد تفجير عبوة أدت لإصابة 4 صيادين. بخصوص تشكيل الحكومة أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ضرغام المالكي أن اختيار الشخصية المطروحة لرئاسة الوزراء لا تستغرق وقتا طويلا، وهذا ما أكده الإطار التنسيقي خلال اجتماعه الأخير بالتوافق مع القوى السنية والكردية. وأضاف المالكي إن الأمور ذاهبة باتجاه إكمال الاستحقاقات الدستورية المتبقية وبانتظار قرار الأحزاب الكردية بشأن حسم ملف رئاسة الجمهورية بأسرع وقت ممكن. بنفس السياق أكد تحالف العزم ضرورة العمل على استمرار الحوارات والمفاوضات وضرورة تغليب لغة الحكمة والتفاهم وتقديم المصلحة الوطنية العليا لغرض تشكيل حكومة قوية ومقتدرة بأقرب فرصة ممكنة. وتحالف العزم اتفق مع الإطار التنسيقي في تقديم برنامج حكومي لتشكيل حكومة توافقية قوية بعد انسحاب عدد من النواب من تحالف السيادة الذي يقوده الحلبوسي رئيس البرلمان وانضمامهم لتحالف العزم. بنفس السياق أكد النائب حسين مردان أنه من الممكن أن يتم الإعلان عن مرشح رئاسة الوزراء خلال الساعات المقبلة، مؤكدا أن الإطار لم يعلن رسميا أي مرشح حتى الآن، ومشيرا إلى أن الأسماء التي طرحت في الإعلام غير حقيقية. وأكد أنه إذا كانت التيار الصدري مرشح يمتلك المواصفات المحددة فلن يتأخر الإطار التنسيقي عن دعمه. وكشفت مصادر مطلعة أن موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الذي تم تحديده خلال اجتماع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع رؤساء الكتل السياسية ستعقد مطلع الأسبوع المقبل. أمنيا حذرت قوى سياسية وشخصيات وطنية من أن حرب التسريبات تحاول شق المجتمع العراقي وإثارة حروب داخلية لإضعاف الشيعة وإخراجهم من القدرة على إدارة البلد. ودعا حزب الدعوة الإسلامية بعد اتهامه من قبل السيد مقتدى الصدر بالتهديد بقتله إلى الحذر من وقوع في صراع، فيما أكد أنه لن ينجر إلى فتنة. وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أعلن أمس الاثنين تلقيه تهديدا بالقتل من زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي، ونصحه باعتزال العمل السياسي وتسليم نفسه للقضاء. حرب التسريبات والتصعيد المفتعل بين التيار الصدري ودولة القانون تحاول إثارة نزاع داخلي طالما سعى له أعداء العراق، ولكن حكمة القوى السياسية ووجود المرجعية الدينية ووعي العراقيين سيفشل هذه المحاولة كما أفشل ما قبلها. مراسل إذاعة الطهران في العراق محمد سعيد.
حصادنا متواصل وتتابعون فيه بعد الفاصل. قوات الاحتلال الصهيوني تشن حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. مظاهرة بريف القامشلي السورية تنديدا بممارسات ميليشيات قسد والاحتلال الأمريكي. موسكو تقول إن الاتحاد الأوروبي ينتحر سياسيا بتنفيذه الإملاءات الأمريكية. أهلا بكم من جديد. شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية تضمنت اعتقال أحد الصحفيين الفلسطينيين. وداهمت قوات الاحتلال بلدة اليامون غرب جنين واعتقلت 4 مواطنين بينهم الصحفي عامر أبو عرفة عقب اقتحام منزله في مدينة الخليل. كما اندلعت مواجهة مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها مدينة جنين وخاصة في محيط حي الألمانية بالمدينة. وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات قوات الاحتلال يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال. اندلعت فجر اليوم اشتباكات مسلحة بين مقاومين من كتيبة نابلس وقوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها مخيم عسكر الجديد شرق نابلس، ما أسفر عن إصابة 3 فلسطينيين بجروح. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان خلال اقتحامها للمخيم. من جهة أخرى، كشف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان عن مصادقة سلطات الاحتلال على إقامة بؤرة استيطانية جديدة تضم نحو 120 وحدة استيطانية جديدة على أراضي الفلسطينيين في قرية دير دبوان وسط محافظة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. تجمعت فعاليات وشخصيات مدنية وحقوقية ومواطنون أمام البرلمان المغربي بالعاصمة الرباط احتجاجا على زيارة رئيس أركان الجيش الصهيوني أفيف كوخافي الذي وصل الليلة الماضية إلى الرباط. ورفع المحتجون شعارات تستنكر زيارة كوخافي إلى المغرب واعتبروها جريمة جديدة ضد الشعب الفلسطيني والشعوب العربية. وتواصل السلطات المغربية قمع الأحزاب والنقابات والجمعيات الحقوقية التي تعارض سياسة التطبيع مع العدو الصهيوني. أكد عضو الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة سعيد مولاي التاج أن الشعب المغربي بمختلف التوجهات والانتماءات يعبر عن رفضه لزيارة قائد جيش كيان الاحتلال أفيف كوخافي المشؤومة إلى المغرب بوقفة احتجاجية عارمة أمام البرلمان المغربي. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى ما قاله السيد سعيد مولاي التاج.
الشعب المغربي بقواه الحية من مختلف التوجهات والانتماءات تعبر عن رفضها للزيارة المشؤومة بوقفة احتجاجية عارمة أمام البرلمان المغربي. إذن فهذه الزيارة نعتقد أنها فصل آخر من فصول الخزي والعار، وهي جريمة كبرى يقترفها النظام المغربي في حق شعبه، خاصة أجياله المستقبلية وأجياله القادمة، لأنها خيانة عظمى بكل المقاييس. قد نتفهم على مضض كافة أشكال التطبيع، وقد يجد حتى مناصريها لها مبررات رغم أن الخيانة لا تبرر، ولكن هذا التنسيق العسكري وهذا التنسيق الأمني هو أحد مسامير الأخيرة التي تدق في نعش النظام المغربي الذي انتقل من درجة حليف إلى الإمبريالية العالمية والصهيونية العالمية إلى عميل بكل المقاييس. اليوم ماذا سيستفيد المغرب من هذا التنسيق؟ ليس لنا حدود مع الكيان الصهيوني حتى ننسق أمنيا معه، ليس لنا معه مصالح مشتركة على المستوى الأمني والاستخباراتي وأيضا على المستوى الحدود. إذن فلماذا هذا التنسيق إلا أن يكون انسياقا تاما وانجرافا وسقوطا مهولا في مستنقع الخيانة؟ المغرب بجميع المقاييس لن يستفيد من هذه الخطى أي شيء إلا مزيدا من اختراقه لمقدراته الأمنية، وهي أحد حصون أو القوى الضاربة في المغرب، الجانب الأمني والجانب العسكري. المغرب منذ سنوات ربط قدراته العسكرية لا من حيث الجانب اللوجستيكي ولا من حيث أيضا الأسلحة ولا من التدريب، إما بالمؤسسة العسكرية الأمريكية أو المؤسسة العسكرية الفرنسية. إذن فهذا الارتباط مع الكيان الصهيوني هو ارتباط غير مفهوم.
خرج أهالي قرية تنورية الغمر بمنطقة القامشلي بمظاهرة تنديدا بميليشيات قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي وممارسات مسلحيها بحق الأهالي واستغوائها بالاحتلال الأمريكي على أبناء المنطقة وتحكمها بالتعاون مع قوات الاحتلال بمفاصل الحياة العامة في مناطق انتشارها. وذكرت مصادر محلية أن المتظاهرين الغاضبين قطعوا الطريق العام بالإطارات المشتعلة ورشقوا سيارات ميليشيات قسد بالحجارة وسط دعوات لطرد الميليشيات من مناطقهم وإنهاء وجودها ومنعها من الدخول إلى قرى وبلدات المنطقة. قال ميخائيل أوليانوف مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا إن الاتحاد الأوروبي ينتحر سياسيا لتنفيذه الإملاءات الأمريكية بلا تردد. وتساءل المفاوض النووي الروسي عما إذا كان الاتحاد الأوروبي لا يزال يحتفظ بهويته السياسية، محذرا من أن الجهود التي تبذلها أوروبا لتنويع مصادر إمداداتها لن تكون كافية لتخطي فصل الشتاء من دون الغاز الروسي حسب قوله. قال مسؤول عسكري أوكراني إن روسيا تستعد للمرحلة التالية من هجومها في أوكرانيا، فيما يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم تشديد العقوبات على روسيا. ويتوقع أن ينظر الوزراء في أمور عدة من بينها اقتراح للمفوضية الأوروبية يقضي بحظر مشتريات الذهب من روسيا. تفاصيل أكثر بشأن هذه المستجدات تابعوه في التقرير التالي.
إلى مرحلة جديدة تستعد روسيا للانتقال في هجومها على أوكرانيا، يقول مسؤول عسكري أوكراني، وكذلك وزارة الدفاع البريطانية التي أكدت أن موسكو تعزز مواقعها الدفاعية في المناطق التي تحتلها في جنوب أوكرانيا، وذلك بعد إعلان روسيا أن قواتها ستكثف عملياتها العسكرية في جميع مناطق العمليات. وأمر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو الوحدات العسكرية بتكثيف العمليات لمنع الضربات الأوكرانية على شرق أوكرانيا والمناطق الأخرى التي تسيطر عليها روسيا، حيث قال إن كييف قد تضرب البنية التحتية المدنية أو السكان. تصريحاته هذه بدت بمثابة رد مباشر على ما وصفته كييف بسلسلة من الضربات الناجحة التي نفذت على 30 من المراكز اللوجستية ومراكز الذخيرة الروسية باستخدام العديد من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة التي قدمها الغرب مؤخراً. وعلى جانب آخر، يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين تشديد العقوبات على روسيا، ويتوقع أن ينظر الوزراء في أمور عدة من بينها اقتراح للمفوضية الأوروبية يقضي بحظر مشتريات الذهب من روسيا، ويهدف اقتراح آخر إلى وضع شخصيات روسية إضافية على اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي. وفي قراءة جديدة لتداعيات وكلفة الحرب التي انعكست على العالم أجمع، يقول رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير إن حرب أوكرانيا أظهرت أن هيمنة الغرب السياسية والاقتصادية تشهد نهايتها في ظل صعود الصين لتكون قوة عظمى بالشراكة مع روسيا في أوضح نقاط التغيير في المشهد العالمي منذ قرون. ويضيف بلير أن العالم سيصبح ثنائي القطب على الأقل أو متعدد الأقطاب، وأن التغيير الجيوسياسي الأكبر في هذا القرن سيأتي من الصين وليس من روسيا.
وقع الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خوجستبور ونائب الرئيس التنفيذي لشركة غاز بروم الروسية فيتالي ماركلوف مذكرة تعاون استراتيجية بقيمة 40 مليار دولار. وتشمل مذكرة التعاون هذه تطوير حقول الغاز بمنطقة جزيرة كيش وبارس الشمالي، وزيادة الإنتاج في حقل بارس الجنوبي، وتطوير 6 حقول نفطية، وتبادل الغاز والمنتجات، واستكمال مشاريع الغاز الطبيعي المسال، وإنشاء خطوط أنابيب لتصدير الغاز، وأشكال التعاون العلمي والتكنولوجي بين إيران وروسيا. توفي أكثر من 1000 شخص في إسبانيا والبرتغال جراء موجة حر في عدة دول أوروبية، مع استمرار تسجيل درجات الحرارة مستويات قياسية في فرنسا وإسبانيا ودول أخرى، وقد تصل إلى حد 40 درجة مئوية.
1000 ضحية أو أكثر، عدد قتلى موجة الحر غير المسبوقة في تاريخ أوروبا، مع استمرار تسجيل درجات الحرارة مستويات قياسية في فرنسا وإسبانيا ودول أخرى، وقد تصل إلى حد 40 درجة مئوية.
ندرك تماما حقيقة أن هذه الأنواع من الظروف ستصبح أكثر فأكثر حدثا شائعا، وهذا مقلق بشأن تغير المناخ.
موجة الحر هذه هيمنت على أوروبا الغربية وتسببت بحرائق غابات كثيرة، قالت السلطات إنها قضت بالكامل على 15200 هكتار، فيما أعلنت السلطات الفرنسية إجلاء 16000 شخص آخر من منطقة جيروند جراء الحرائق المندلعة، ليرتفع بذلك عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم منذ بدء الحرائق قبل نحو أسبوع إلى 32000 شخص. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية ميتو فرانس من أن الحر يتعاظم والقيض يمتد ليشمل البلاد برمتها، متوقعة تسجيل مستويات قياسية خصوصا في غرب البلاد وجنوب غربها. وأوضحت أن درجات الحرارة قد تصل في بعض مناطق الجنوب الغربي إلى 44 درجة مئوية، تليها ليلة شديدة الحر لتكون أشد أيام الحر في تاريخ فرنسا.
الجو حار جدا، الشوارع فارغة، لدينا عميل واحد تقريبا في اليوم، وهذا يؤثر بشكل كبير على الأرباح.
ويتوقع أن ترافق موجة الحر هذه مستويات قياسية أيضا في تلوث الجو، مع تفاقم متوقع في تركيز الأوزون لا سيما في منطقة الأطلسي وجنوب شرق فرنسا، بحسب منصة بريف إير الوطنية لتوقعات جودة الهواء. وفي إسبانيا تسببت درجات الحرارة المرتفعة باشتعال الغابات، قضى فيها عدة عناصر من أجهزة الإنقاذ ومكافحة الحرائق، ولا يزال 20 حريقا مستعرا في الغابات وخارج نطاق السيطرة في أجزاء مختلفة من البلاد. ودمرت الحرائق حوالي 4400 هكتار من الأراضي الأسبوع الماضي بحسب السلطات.
تواصل المفوضية الأوروبية العمل بلا كلل لحشد المساعدة للمحتاجين. تم نشو طائرات مكافحة الحرائق في عدة دول.
وفي المملكة المتحدة أصدرت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية أول تنبيه أحمر من الحرارة الشديدة محذرة من خطر على الحياة. وقال مكتب الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة في جنوب إنجلترا قد تصل إلى 40 درجة للمرة الأولى، كما تسببت درجات الحرارة الشديدة في حرائق الغابات في أماكن أخرى من العالم.
إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي يستقبل الرئيس التركي في العاصمة طهران. طهران تستضيف قمة ثلاثية بين إيران وروسيا وتركيا لبحث محادثات أستانا حول سوريا. وزير الطاقة الإيراني يعلن توقيع أول اتفاقية طويلة الأمد مع العراق في مجال الكهرباء. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند 10:00 مساء حتى 7:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من 9:30 مساء حتى 8:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من 5:00 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من 6:00 حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من 1:30 حتى 23:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من 8:00 مساء حتى 1:00 منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
قسم القرآن الكريم في الإذاعة العربية في طهران يقدم:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نساء في القرآن الكريم.
نساء في القرآن الكريم مسلسل إذاعي تمثيلي يحكي لنا سيرة وتاريخ المرأة.
المرأة التي مدحها القرآن،
والمرأة التي ألقها القرآن،
والمرأة التي ذمها القرآن. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني كامل فتحي.
أحبتي المستمعين، قصة هذه الحلقة حول السيدة يوكابد أم كليم الله النبي موسى بن عمران عليه السلام. بعدما مات نبي الله يوسف عليه السلام نسي بنو إسرائيل ما أوصاهم به يعقوب ويوسف، فانقسموا على أنفسهم 12 فرقة، كل فرقة تنتسب إلى سبط من أسباط النبي يعقوب كما يدعون. وكان بنو يهوذا رابع أولاد النبي يعقوب، من أكبر الفرق عددا وأكثرهم بعدا عن تعاليم السماء. كانوا يسكنون في شرق بلاد مصر والتي تعرف الآن بالمحافظة الشرقية. لهم عاداتهم وتقاليدهم وطقوسهم والتي يتميزون بها عمن حولهم من بقية المصريين. وكان فرعون مصر في ذلك الوقت في حروب مع الهكسوس، وعندما علم بأن جواسيس الهكسوس يلتقون مع بني إسرائيل ليشتروا منهم أسرار البلاد، غضب فرعون وثارت ثائرته وأمر بتفريقهم والتضييق عليهم حتى سخرهم لأشق الأعمال. وفي إحدى الليالي رأى فرعون رؤيا أقلقته وسلبت منه الراحة، رأى في منامه كأن نارا قد أقبلت من الشرق وأحاطت بيوت جميع المصريين وتركت بيوت بني إسرائيل، فأصبح مذعورا فزعا حتى دعا المفسرين فأوضحوا له أنه سيولد في مصر ولد من بني إسرائيل تكون نهاية ملك فرعون على يديه، وأنه اقترب زمان ذلك المولود، وما أن سمع فرعون بذلك حتى اشتد غضبه على بني إسرائيل.
همان، يا همان!
لبيك يا ملك الملوك.
سمعت ما قاله المفسرون؟
نعم نعم يا مولاي، ليطمئن ولي نعمة ما دام له رجال أقوياء.
أكاد أجن، ما السبيل للخلاص من هؤلاء الأذال؟
مولاي مولاي، أمرتني أن أفرقهم وقد شتتهم، وأن أضيق عليهم وقد جعلت السجن أحب إليهم، وأجبرتهم على أشق الأعمال.
كلا كلا يا همان، ليس هذا فقط، أريد أن أقطع نسلهم.
وكيف يا مولاي؟ هل سنحبسهم متفرقين؟
كلا كلا، لا رحمة لهم بعد اليوم، اقتل كل مولود جديد.
هو كذلك يا مولاي. الساعة يا رئيس الجند.
نعم يا سيدي.
سمعت ما قال ولي نعمتنا؟ نفذ ما أمر وبالدقة.
كلا كلا، أريدك أنت بنفسك أن تشرف على هذه المهمة. اذهب أنت وجنودك وتقص الأمر بدقة.
سمعا وطاعة يا مولاي.
لو أخفت أي أسرة مولودها عنكم، اقتل جميع أفرادها ولا ترحمهم. يا همان، أي تقصير ستكون أنت المسؤول عنه.
سمعا وطاعة يا مولاي.
ملأ الذعر بني إسرائيل، ضاقت بهم الأرض خوفا من فرعون وهامان وجنودهما. وهكذا حال الفاسقين عندما يستكبرون على تعاليم السماء ووصايا الأنبياء، فيسلط الله عليهم من لا يرحمهم. وحقا عندما قال الحق تعالى: الظالم جندي، أنتقم به وأنتقم منه. ولكن كانت هناك أسرة صالحة مؤمنة من بني إسرائيل، بعيدة عن الفسق والفجور، تعمل بدين الله. مات أبوهم الذي يدعى عمران من أولاد النبي يعقوب عليه السلام، وبقيت أمهم يوكابد التي كانت حاملا عند وفاته، ولها طفلان صغيران يملأان عليها السرور. فكانت مريم ذات العشر سنوات تلاعب أخاها هارون الأصغر منها سنا، فيشعان بالبهجة والسعادة على أمهما المسكينة الخائفة أشد الخوف على وليدها، خصوصا وقد أخفت نبأ حملها عن الناس خوفا من فرعون وجنوده. ومرت الشهور والأم في قلق من أمرها حتى حانت الولادة.
فرعون في كل مكان، يا رب استرني بسترك، يا إله إبراهيم استرني، يا ربي لا تفجعني بوليد.
أماه أماه انظري إليه كم هو جميل، انظر يا هارون.
دعيني أنظر إليه، دعيني.
أماه لما تبكين؟
يا ابنتي علينا أن نخفي أمر موسى، وإلا قتله جنود فرعون.
نعم يا أماه، لقد سمعت عمتي تقول لو وضعت أمك ولدا ذكرا فسوف يقتله فرعون ونفجع به.
حبيبتي أريد منك ألا تخبري أحدا عن موسى، وكل من يسأل عني لا تخبريه عنه شيئا.
حسنا يا أماه سأفعل، لا تقلقي فإني أفهم ما تقولين.
لعلها جارتنا، لا تنسي ما أوصيتك به.
سمعا يا أمي.
من الطارق؟
أنا جارتكم يا مريم، افتح الباب.
كلا كلا، أمي ذهبت في مهمة والباب موصد، تعالي عندما تفتح أمي الباب.
حسنا، الوقت متأخر، سآتيكم غدا.
في أمان الله.
الحمد لله، الشكر لله، حسنا فعلت يا ابنتي. يا مريم، هل تعلمين أن زوجها هو أحد جنود فرعون؟
لعنة الله عليهم جميعا.
صوت من هذا؟
يقول الحق تعالى: أرضعيني، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم.
في اليم؟ أصحيح ما أسمع؟
لا تخافي ولا تحزني، يقول الحق تعالى: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين.
آمنت برب السماوات والأرضين، آمنت برب السماوات والأرضين.
اطمأنت الأم بوعد الله، وظلت تحتضنه مرة وترضعه أخرى، ثم أعدت له صندوقا من الخشب ووضعت موسى بداخله وألقته في النهر، وقلبها يتفطر خوفا عليه.
أستودعك الله يا ولدي، أستودعك الله يا ربي، وعدك وعدك يا منقذ المؤمنين، يا راد يوسف لأبيه، رد ولدي.
أمه أمه انظري، كأن الماء احتضن أخي، انظري كيف أن الماء هدى، وإلى النسيم كيف لطف.
ترعاك السماء يا ولدي، لقد أخذت قلبي، يا حافظ احفظه.
أمه لا أقوى على فراقه.
اتبعيه، فلو تبعته أنا لشك في أمر جنود فرعون. اتبعيه وتقصي أخباره، سأذهب لأدعو وأصلي كي يرده لي ربي، إنه صادق الوعد.
وظلت مريم تتبعه وهي في حذر من جنود فرعون، تمشي على ضفاف النهر تنظر إلى الصندوق بقلبها حتى سمعت بكاء موسى، فانشق صدرها خوفا عليه، والصندوق يتهادى إلى ضفاف حديقة قصر فرعون. وقد كانت امرأة فرعون آسية وجارياتها في نزهتهن اليومية بها، وعندما سمعت بكاء يصدر من الصندوق تحرك حنان الأمومة في قلبها، خصوصا وأنها لم ترزق الولد، فأمرت جواريها أن يأتين بالصندوق. وعندما نظرت إلى داخله أشرق وجهها بنور وجه موسى.
سبحان الله، ما شاء الله، ما أجمله.
مولاتي، لم أرى في حياتي قط مثل جماله.
ما أقسى قلوب أهله، كيف تركوه وسط هذا النهر؟
لا تتكلمي بهذا الكلام أمام فرعون أو أي أحد، افعلوا شيئا لتهدئته. مسكين، إنك جائع، اصبر حتى يأتوك باللبن. لا تبكي يا حبيبي، أنت في أمان، سأعطيك اللبن حتى تشبع.
سيدتي سيدتي، مولاي فرعون وهامان قادمان.
علينا أن نخفيه.
لا ينفع يا سيدتي، فقد كان مولاي يرانا من شرفته المطلة على الحديقة.
إذن أحمله لأحميه.
ما هذا الذي تحضنينه يا آسيا؟ هاته.
إنه هدية السماء يا مولاي. انظر انظر إليه كم هو جميل.
حقا إنه جميل، ولكن الرؤية، الرؤية التي أفزعتني، الرؤية التي أقلقتني. كم أنا محظوظ، وقد وصل بين يدي. سأقتله.
لا تفعل يا مولاي. انظر انظر إليه كيف يمد ذراعه إليه، انظر إلى عينيه كيف تتطلعان لي يا مولاي. اتركه لنا، قرة عين لي ولي.
كلا كلا، سأقتله قبل أن يكبر وينتزع ملكي.
لا أرجوك لا تفعل يا مولاي، لا تقتل، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا.
مولاي مولاي، إن هذا الطفل هو الذي سيكون سببا في زوال ملك مصر، سأقتله بدلا عنك، لا يرق قلبك.
مولاي
له
مولاي، أتوسل إليك يا مولاي، لا تفعل، أتركه لي أنيسا، أرجوك لا تفجع قلبي به، وأنا التي حرمت من الذرية، أرجوك سأربيه. نعم سأربيه لك كما تشتهي، وسيكون طوع أمرك يا مولاي. يا مولاي، من يتربى بنعمتك كيف يهدد ملكك؟
إذن ستشرفين على تربيته بنفسك، ولا تتركيه لأحد.
مولاي،
وسأفكر في أمره.
مولاي.
كلا يا هامان كلا، هيا بنا.
اطمأنت امرأته آسية لكلامه، وراحت تغدق موسى بالقبلات وتضمه لصدرها. وكانت أخته مريم تنظر إليهم من بعيد، وقد رأت كل ما حدث، ولكن موسى لا زال يبكي من الجوع، فقد حان منذ ساعات موعد رضاعته. فدعت آسية عددا كبيرا من المرضعات، وعندما جئن لإرضاعه امتنع عنهن وزاد من بكائه وعدا من الله. وقد هدى الله أخت موسى مريم بالحضور مع المرضعات، وهي ترى عن قرب امتناعه وتسمع بكاءه.
آه آه يا ربي، ماذا علي أن أفعل كي يهدأ؟ مسكين بح صوته من البكاء.
سيدتي، هل أدلكم على أهل بيت يكفلونكم لكم؟
بالله عليك أسرعي، فقد تفطر قلبي ألما عليه. أسرعي يا ابنتي، أسرعي.
لم تستطع أم موسى ولم تعرف القرار. كانت أفكارها تجول في موسى، يتملكها الخوف والحزن، ثم تعود وتتذكر وعد الله فيطمئن قلبها، ولكنها لم تهدأ. مرة تدعو ربها، وأخرى تطل على النهر تنتظر وعد الله، ولكن كيف ومتى لا تعلم. حتى لمحت من بعيد ابنتها مريم مقبلة نحوها وهي تجري. أسرعت دقات قلبها، يا رب ماذا حدث؟ لا تدري ما تفعله. ولكنها عندما وجدت السرور يملأ وجه ابنتها اطمأنت قليلا. ولكن ماذا هناك؟ إنها لا تستطيع الانتظار. انطلقت هي الأخرى نحوها، وعندما ألقت مريم نفسها في أحضان أمها بكت من الفرح والبهجة وقصت عليها الخبر، والأم تسمع ولا تصدق لفرط فرحها.
الحمد لله، الشكر لله، ومن أوفى من الله.
هيا بنا يا أمي، هيا بنا، أسرعي.
لا تعجلي يا ابنتي، فالله حفظه لنا. دعيني أسجد وأصلي شكرا لله، فقد من علينا ورحم.
ذهبت أم موسى لقصر فرعون، وكأن الدنيا من حولها طربت وغنت لها. وعندما دخلت القصر وجدت موسى بين يدي امرأة فرعون وهي تحاول تهدئته، وحالما رأى أمه مد لها ذراعه، تناولته ووضعت رأسه على صدرها. سرعان ما سكت وأقبل يلتهم ليروي ظمأه. صمت الجميع ينظرون إليه. فجأة توقف والتفت لينظر ما حوله، وكأنه يقول لهن: هذه هي أمي الحبيبة، جاءت بوعد من الله لترضعني. ثم عاد يرضع ويرضع حتى غفى على صدر أمه وراح في نوم عميق. قبلته أمه وأعادته إلى امرأة فرعون وهمت بالخروج.
إلى أين يا امرأة؟
سيدتي لقد انتهت مهمتي.
ومن قال لك ذلك؟
لقد أرضعته وهدى.
كلا كلا، لا تستطيعين أن تتصوري مدى فرحتي عندما قبلك كأم.
سأرضعه لكم متى طلبتم ذلك.
كلا، ستبقين معه لترضعيه وتربيه لنا. يبدو أنك امرأة صالحة، ويسعدني كثيرا أن تبقي معه.
على الرحب يا سيدتي، الحمد لله على نعمته.
وهكذا مستمعين الكرام، جاء في القرآن الكريم: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق. وتربى موسى ونشأ في قصر فرعون بين أحضان أمه وتحت رعاية الملائكة. ولما بلغ أشده واستوى عوده آتاه الله حكما وعلما، وكذلك يجزي المحسنين. وهكذا أحبتي المستمعين، تعلمنا من هذه المرأة الصالحة معنى الصبر، وكيف أن وعد الله حق. وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وجهت وجهي للذي له أخشى، ولمن بفضل عطائه أتمتع، ولمن تكرم واستزاد لعبده نورا، وللعبد الفقير المفزع. ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع، ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع، ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع، ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع. Thank you.
والخليل وأحمدا لمنزل الوحي الذي له أركع لإله حيدر من أزاح بكفه بابا خشته أربعون وأربعون
لحبيب عيسى والخليل وأحمد.